الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر به أم لا؟ قلنا نعم، الظاهر أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به، وتظهر الثمرة، تظهر الثمرة في بعض الموارد التي منها أمر الأولياء للصبيان بالصلاة والصوم، كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع. هنا بناء على أن الأمر بالأمر أمر به، فتكون عبادة الصبي شرعية، تكون عبادة الصبيان شرعية لا للتمرين. وهناك كلام أن الصبي إذا صلى أو صام عبادته شرعية، يعني يؤجر عليها مثلا، صحيحة أم لا؟ وللتمرين ليس فيها شيء أجر للتمرين. قلنا من خلال هذا الأمر، هذه الرواية وأمثالها، يستفاد أن عبادة الصبيان شرعية، لأن الأمر بالأمر بالشيء أمر به شرعا، يعني كأنما الشارع، كأنما المعصوم هو الذي أمر الصبيان، كأنه الذي أمر الصبيان بالصلاة. صحيح الولي أمر ابنه مثلا، لكن الإمام أمره أن يأمر ابنه، الإمام أمر الولي أن يأمر الابن. كما ذكرنا بالأمس، قلنا الأمر بالأمر بالشيء أمر به، يعني كأنما الشارع أمره، فإذا الشارع أمره معناه أن عمله صحيح إذا أتى به على الوجه المعتبر، ويؤجر عليه، عبارته شرعية فلها ثواب في هذه الصورة. هذا ما قلنا بالأمس. بعضهم قال: لسنا بحاجة لكل هذه الأبحاث حتى تكون عبارة الصبيان شرعية، إذ يمكننا أن نستفيد شرعية عبادة الصبيان من إطلاقات الأوامر، يعني من عمومات أدلة التشريع: أقيم الصلاة وآتوا الزكاة والصوم كذا إلى آخره، كتب عليكم الصيام إلى آخره. يقول هذه العمومات أو الإطلاقات، أقيم الصلاة وأمثالها، أصلا هذه من أول الأمر تشمل كل الناس الذي يمكنه أن يخاطب، طبعا يعني الذي يمكنه أن يخاطب، يعني تشمل البالغين والصبي المميز مثلا الذي يستطيع أنه يميز. طبعا التمييز كل شيء بحسبه، معنى سابقا قلنا أغلب العلماء يقولون ابن سبع سنين يستطيع أن يميز. يميز بأي معنى؟ بمعنى إذا فهمناه وقلنا لو هذا مستحب وهذا واجب وما معنى المستحب، يعرف بهذا المعنى، يعني بعد التفهيم يستطيع، ما أنه وحده مثلا يعرف، لا، وحده ابن سبع سنين. يميز بهذا المعنى، يعني بعد أن نبين له الفرق بين الواجب والمستحب وبين كذا والآخره وبين النية وبين الشرط والجزء، فإذا استطاع أن يميز هذا أصبح مميز. فالنكاح المميز شيء آخر بالنكاح، يعني يعرف صفات المرأة كذا وكذا بهذا المعنى. شاهد الحال، العمومات والإطلاقات، أقيم الصلاة مثلا تشمل كل الناس، كتب عليكم الصيام كل الناس، وإنما بحديث رفع القلم وغيره. مثلا أخرجنا الصبيان عن تحت العمومات، أخرجناه يعني لا يجب عليهم، يعني لا يجب عليهم، يعني مثلا حديث رفع القلم، رفع القلم عن الصبي، رفع القلم عن ثلاث أشياء، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. طبعا وأصل هذه يعني الرواية أكثر من ذلك، أكبر أتي أيام الثاني أتي امرأة مجنونة قد زنت، أتي فأمر بها أن ترجم، فمروا بها على علي عليه السلام، على الأمير سلام الله عليه، قال ما هذه؟ قالوا مجنونة قد زنت، أمر بها أن ترجم. قال قفوا كذا، ثم بين له الإمام أما علمت أن القلم رفع عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يحتلم. على كل حال قالوا ببركة هذا الحديث، حديث رفع القلم لا تسمح رفع حديث الرفع، لأنه قد يشتبه بين حديث رفع التسعة، لا هذا نعبر حديث رفع القلم، ذاك حديث الرفع مطلقا نعبر عنه، رفع عن أمتي تسعة أشياء، الرواية الصحيحة ذكرناها. هنا حديث رفع القلم، رفع القلم قالوا يعني الأعلام قالوا هذا الحديث امتناني فيه مني، ليش رفع الإلزام عن الصبي وعن المجنون وعن النائم غير ملزم؟ بما أنه حديث امتناني فقالوا الإلزام عن الصبي غير ملزم بالإتيان، أما أصل الفعل أصل الجواز أصل الاستحباب التشريع لا زال ثابت على الصبي، إنما ببركة هذا الحديث لا يلزم بالإتيان، لا يلزم بالصلاة، لا يلزم بالصوم. وبعبارة أخرى قالوا أقيموا الصلاة، يعني هذه الإطلاقات والعمومات قالوا تشتمل على أمرين، يعني ظاهر الأمر أقيموا عندنا وجوب اللي هو المنع من ترك الفعل، وعندنا يعني الجواز والمنع من الترك، لكن قال الوجوب مركب من أمرين، الوجوب مركب من أمرين، من جواز الفعل والمنع من ترك هذا الفعل، هذا الوجوب. فحديث رفع القلم ماذا فعل؟ رفع المنع من الترك، رفعه يعني رفع الإلزام، أما الجواز ماذا بقي؟ طبعا الجواز هنا يعني رجحان، المراد رجحان جواز بالمعنى الأعم الاستحباب مراد هنا، لأن العبادة شيخنا دائما راجحة، ما عندنا عبادة مرجوحة ومساوية، يعني لا لا دائما العبادة راجحة سواء الوجوب أو الاستحباب، لما تقول عبادة يعني راجح، وبناء عليه الصلاة راجحة قلنا جائزة بمعنى مستحب في حقه للصبي، هذا معنى الجواز هنا. فإذا مركب من أمرين الجواز والمنع من تركه، فرفع القلم رفع الإلزام، حديث رفع القلم رفع الإلزام، بقي الجواز. إذا لسنا بحاجة لهذا البحث، الأمر بالأمر بالشيء أمر به حتى نثبت عبادة وشرعية الصبيان مثلا، قالوا لسنا بحاجة لذلك، بالعمومات نستطيع أن نشرع عبادية الصبيان. والجواب أولا فلنبدأ بحديث رفع القلم، هذا الحديث هو في الواقع روية بطرق ثلاث، نحن ذاكرين هنا اثنين، نحن في الفقه ذاكرنا ثلاثة لعله ثلاثة، نعم وكلها ضعيفة، نعم كلها ضعيفة. طبعا ما عمل المشهور جابر وغير جابر هذا بحث آخر، لكن طرق هذا الحديث ضعيفة، بعضها فيها أبو الظبيان والحضرمي وبعضها مرسل وبعضها كذا، بالنتيجة حديث ضعيف السند، حديث رفع القلم عن ثلاث كذا وكذا ضعيف السند. هذا أولا. ثانيا، نحن سابقا قلنا الوجوب ليس مركب من أمرين، من الجواز والمنع من ترك الفعل، ليس أصلا الوجوب حتى قلنا هو ليس مجرور شرعا، إنما العقل ينتزعه. إذا قلنا الأحكام الشرعية أمور اعتبارية اعتبرها الشرع ليس إلا، يعني مثلا مولى إذا أمر بشيء قال اغتسل مثلا للجمعة وكذا اغتسل، طيب ظاهر الأمر قلنا الوجوب ليش؟ لا من الصيغة ولا من الوضع، قلنا العقل انتزع الوجوب. كيف انتزعه؟ باعتبار أن الإنسان هو عبد لله، كل إنسان خاضع لله سبحانه وتعالى، والعبد عليه أن يأتي بما أمره المولى، فهو عبد له. فإذا أمره المولى بشيء ولم يمتثل، طيب ما المؤمن له من العقاب؟ يعني إذا أنت لم تمتثل أمر المولى، عندك مؤمن من العقاب يوم القيامة؟ المرض من العقاب، العقاب الأخروي، ما عندنا مؤمن. العقل يقول يدرك، يقول بمعنى يدرك، أنه لا بد من دفع هذا الضرر، الضرر المحتمل. من هنا قلنا عندنا قاعدة عقلية، يجب دفع الضرر المحتمل، الضرر الأخروي يجب دفعه عقلا، العقل يدرك. فإذا المولى لم يرخص في الترك ينتزع العقل الوجوب، يعني يجب عليك أن تأتي. إذا المولى رخص في التارك ينتزع الاستحباب. فأصل لا تركيب، الوجوب ليس مركب، أحكام الشرع أصل ليست مركبة، بل أكثر من ذلك. هم قالوا قاسوه على ماذا؟ على الجنس، على الجنس والفصل. قالوا بما أنه في الأمور الخارجية، الحقائق الخارجية، قالوا إذا ذهب الفصل بقي الجنس، إذا ذهب الفصل طار الفصل بقي الجنس، مثل هنا أيضا إذا طار الإلزام بقي الجواز. نحن قلنا أولا هذا قياس في غير محله، هناك أمر حقيقي تكويني علو معلول، وهذا أمر اعتباري لا يقاس هذا بذاك، يعني لا يقاس الوجوب والجواز مع الجنس والفصل. وثانيا حتى هناك نحن قلنا أصلا مقولة أن الجنس يبقى إذا ذهب الفصل في غير محلها، يعني حتى عند المناطق عند الفلاسفة في غير محلها. ليش؟ وقلنا سابقا قلنا كل حصة في الخارج فيها حصة من الجنس، يعني مثلا زيد في حيوانية، عمر في حيوانية، بكر في حيوانية، الحيوانية المتشخص في زيد غير الحيوانية المتشخص في عمر، وهي غيرها في بكر قطعا. وقلنا سابقا لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، إذا ما وجود يعني متشخص، متشخص يعني جزء حقيقي لا يقبل الانطباق على أكثر من واحد، كل ما هو موجود في الخارج هو جزء حقيقي لأنه متشخص. فإذا كان متشخصا يعني جزء حقيقي، وبناء عليه فإذا طارت الفصلية من زيد الناطقية، ومن قال أن الجنس يبقى؟ والنوعية تشكلت من الجنس والفصل للنوعية، وإذا طار الفصل طار الجنس معه، هنا لم يبقى. حتى هناك نحن قلنا إذا طار الفصل طار الجنس معه، لأن كل حصة من الجنس في الخارج تختلف عن الحصة الأخرى. على كل حال هذا بحث آخر. فشاهد الحال أنتم تقولون إذا طار الإلزام بقي الجواز، لأنه إذا طار ليش هم قاسوا على الجنس والفصل، قالوا لأنه إذا طار الفصل بقي الجنس. قلنا أولا قياس في غير محله، وثانيا لا، حتى لو طار الفصل يطير الجنس معه في هذه الحالة. الخلاصة لا تستطيع أن تقول ماذا، لا تستطيع أن تقول إنه في هذه الصورة حديث رفع القلم رفع الإلزام، وأما أصل الجواز باقيا. هذا وإن كان بعض الأعلام ذهب إلى ذلك، موجود هذا على الساحة الإسلامية، ولكنه يعني خلاف تحقيق في هذه المسألة. وعليه وعليه ماذا؟ أنه نستطيع أن نثبت عبادة الصبيان بماذا؟ بحسنة الحلبية عن أبي عبد الله عليه السلام، إن نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس، فمروا أبناءكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين. لقد يقول قال أنه ليش في الخبين الأولاد لأم كذا، هذا بحث آخر لا ربط له الآن في هذا البحث. فالولي إذا كان مأمورا بأمر الولد أن يأمر ولده، هذا الأمر شرعي. ومن هنا إذا كان الصبي يصلي جماعة، يصلي جماعة، وكان هو يعني الرابط أو واسطة، لا لا إشكال، صحيحة ما في إشكال، لأن عبادته صحيحة شرعية، عبادته شرعية. بقي الكلام، قالوا إذا بلغ الصبي، بلغ الصبي بعد الإتيان بالعبادة أو أثناءها، هناك كلام بين الأعلام. نحن عندنا هنا في الأصول ذكرنا لما في الفقه يطابق هنا، كان هنا قلنا إذا بلغ، أما إذا بلغ الصبي بعد الإتيان بالعبادة لابد أن يعيد. ليش لابد أن يعيد؟ هو صلى مستحب، صلى الظهر، ما هذا أمر استحبابي، أمر استحبابي، وفرض أنه غير بالغ، أثنى بعد أن صلى وانتهى بلغ، ولا زال الوقت موجودا. هنا في هذه الصورة مقتضى القاعدة، والفرق معنا رواية خاصة، مقتضى القاعدة هنا الآن هو مأمور بالصلاة وصار بالغ، توجه عليه الوجوب، توجه عليه، والوقت حاضر، طيب عليه أن يأتي بالصلاة. أما إجزاء ما أتى به، إجزاءه عن هذا الفرض يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. يعني بعبارة أخرى هو المفروض عليه أن يأتي بالصلاة الآن، مكلف بها. تقول أنا صليت، أنت صليت، صليت مستحب، لما صليت ما كان واجب عليك. ومن قال هذا الذي أتيت به يجزي عما الآن أنت مكلف فيه؟ من قال؟
ليست نهي واحد.
فنحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل، وبناء عليه والدليل مفقود، فعليه أن يعيد. يعني لا تعبير بيعيد، قد تكون عليه أن يأتي بالفريضة. هذا إذا بلغ بعد الإتيان بالصلاة، أما إذا بلغ في الأثناء قالوا هي هي، يعني مقتضى القاعدة، لأنه المفروض هو لما شرع في الصلاة شرع بعنوان الاستحباب وهو غير مكلف، فلما أصبح مكلفا ظاهر أدلة التكليف الإتيان بها من أولها لا في الأثناء. بما أنه ليست فريضة يجوز بلا أشكال، يجوز قطعة. أصلا نحن الفريضة سيدنا، نحن الفريضة مقتضى الصناعة العلمية قلنا يجوز، لكن احتطنا وجوبا، أصلا ما عندنا دليل على حرمة قطع الفريضة، إلا طبعا ما عندنا دليل قوي، أدلة موجودة، قالوا إلا الإجماع، والإجماع وغير حجة احتطنا نحن فيها، فما بالك إذا كانت الصلاة مستحبة.
هذا لا يتم في الصوم.
أحسنت، في الصوم أو في الحج لعله. إيه.
لا يتم.
إيه. الأمور تختلف، صحيح الأمور تختلف من كلامنا من حيث الصلاة. إذا أنا قلت في الصلاة يبقى شيء في المقام، وهو طبعا هذه الأبحاث بشكل عام تحتاج إلى صغرى، يعني كثير أحيانا من الكبريات قد يكون لها صغرى، لا يكون لها صغرى. وعادة الأبحاث لا تقتصر على الذي لها صغرى في الخارج، وإنما تذكر قواعد كلية، فإن كان لها صغرى أهلا وسهلا، وإن لم يكن لها صغرى فتبقى كلية في الذهن من باب المعرفة. ليس إلا تعرفنا على المسألة. هذا هناك بحث آخر قبل أن ننتقل إلى مبحث النواهي، بحث ما فيه شيء وأظن لا ثمر له والله العالم. حاصله إذا المولى أمر بشيء ثم أمر به ثانيا قبل الإتيان، قبل الامتثال، يعني مثلا قال صلي صم تصدق، ثم قال تصدق، أو قال صلي ثم قال صلي مرتين، أمرك مرتين مولا، مرة يأمر بعد الامتثال الأمر الثاني، يعني ما قال صلي وصلينا وخلصنا ثم قال صلي مثلا، أو قال تصدق بخمس دراهم فتصدقنا بخمس دراهم ثم قال تصدق. إذا كان بعد الامتثال ظاهره أنه يجب أن يمتثل مرة ثانية، إذا كان بعد الامتثال واضح الكلام. إذا كان قبل الامتثال ولم يكن فرق بين الصيغتين، يعني مرة يقول مثلا أولا صلي ثم يقول مرة ثانية إذا جاءك زيد كذا فصلي مثلا، يأتي شيء آخر، أو قال صلي وصلي تصدق وتصدق مثلا، أتى بعطف، هذا ظاهره مرة ثانية، يعني قرين عند العرف. كل الكلام بين الأعلام، يعني محل النزاع وين شيخنا؟ وذاك ليس محل النزاع، محل النزاع فقط في صورة واحدة، وهي إذا جاء الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول ولم يكن فيه زيادة ولا عطف ولا شيء، كما لو قال صلي 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 وقال صلي بعد ما صلى هو لم يمتثل قال صلي تصدق تصدق، وهكذا الأمر بعد الأمر وقبل امتثاله، وليس فيه شيء يدل على أنه مرة ثانية إلا الصيغة فقط. محل النزاع هنا تحريم محل النزاع، هل الأمر الثاني للتأسيس أم للتأكيد؟ للتأسيس يعني مرة ثانية، أم للتأكيد يؤكد الأمر الأول؟ هذا هو محل النزاع. هنا اختلف الأعلام في هذه المسألة. مرة ننظر إلى المادة ومرة إلى الهيئة، وصلي عندك مادة وهيئة كي تفعل مثلا، وأن المادة المكون فيها يعني الهيئة عرضت على المادة هي الصلاة أو تصدق أو صب أو ما أشبه ذلك. المادة يعني تكلم الهيئة عن الصلاة، تكلم الهيئة هي تفعل مادة. إذا أطلق المولى وأراد الصلاة مع قطع النطق عن الهيئة، قالوا الإطلاق يقتضي صرف الوجود، يعني المولى يريد مصداق واحد من الصلاة، هذا معنى صرف الوجود. صرف الوجود يعني أول الوجود، الوجود الثاني صرف وجود. إذا قلنا سابقا الأوامر اللي كان على بالك، المطلوب صرف الوجود، يعني المولى لما يقول صلي أنت عندك من الظهر إلى الغروب يمكنه أن يأتي 100 مرة 200 مرة بالصلاة، لكن المطلوب ماذا؟ صرف، يعني مصداق واحد للصلاة، أول صرف يعني أول الوجود. إذا تحقق تحقق الأمر، خلاص سقط الأمر عنك، هذا معنى صرف الوجود، يعني أول الوجود. فإطلاق المادة يقتضي صرف الوجود، يعني يريد المولى صلاة واحدة مصداق واحد. قالوا إطلاق الهيئة يقتضي التعدد، يريد مرة ثانية. فهنا دار الأمر، هل نأخذ بإطلاق المادة؟ إن أخذنا بإطلاق المادة الأمر الثاني يكون للتأكيد، وإن أخذنا بإطلاق الهيئة يقول الأمر الثاني للتأسيس. بعض قال نقدم إطلاق الهيئة باعتبار أن إطلاق المادة لأن متقدم رتبا على الهيئة، ولا بد يكون مادة ثم يعرضها الهيئة، متقدم رتبة على الهيئة، ومقتضى التقدم الرتبة أن نلحظ هي الأهم، فنأخذ بإطلاق المادة أي صرف الوجود، فيكون الأمر الثاني للتأكيد. بعضهم قال لا، نقدم إطلاق الهيئة، لأن الهيئة صحيح هي معروضة على المادة، ولكن لولا الهيئة لم تتحصل المادة، وتحصلها بالهيئة. ولا كيف؟ إذا لم يكن أي هيئة لها في الخارج لا تحصل المادة، وبناء عليه فنقدم إطلاق الهيئة للتأسيس أصبح. هذا الكلام نقدم في خير بعد. نرجع للعرف شيخنا، لأن هذه مفاهيم، تبي شيخنا المفاهيم، ولفرق شيء مهم جدا. الأحكام الشرعية أغلبها وجاء من السنة النبوية الشريفة والكتاب المجيد كتاب العزيز. الأحكام العقلية نادرة، أحكام العقلية، والأحكام من الإجماع والتسالم قليل جدا، حتى الأحكام من الكتاب المجيد قليلة. أغلب الأحكام الشرعية السنة النبوية الشريفة باتفاق السنة والشيعة جاء عن طريق السنة النبوية الشريفة، أغلب الأحكام الشرعية يعني 90% وما فوق جاء عكبة. موجود في الكتاب المجيد أمهات المسائل، وبناء عليه فجاء كله عن طريق ماذا؟ عن طريق الظواهر، الألفاظ. والألفاظ في هذا المورد الألفاظ يعني المفاهيم العرفية، يرجع فيها للعرف. ماذا يفهم عرفا من هذا الرواية، من هذه الآية؟ ماذا يفهم؟ فنرجع إلى العرف فيما ورد من الروايات والآيات الشريفة، إذا أنت قريني طبعا. وبناء عليه العرف يفهم من قولي صلي صلي، يفهم أن الأمر الثاني للتأكيد يفهمه، وليس للتأسيس، وليس للتأسيس. فلسنا بحاجة لهذه الأبحاث والتحلي، نقول صلي صلي الأمر الثاني للتأكيد، الأمر الثاني فهم أن هذا التأكيد. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وأما مبحث النوى يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.